Podcast صوت.
إذا قلت لكم كلمة قرصان، شو أول شي بيخطر ببالكم؟ شعار العظمتين وجمجمة، جاك سبارو وقراصنة الكاريبي، جزيرة الكنز، زي لحفلة تنكرية. بالأفلام الأجنبية بنشوف إنه في زي دائماً لازم يكون موجود، بنطلون أسود فضفاض ومن تحت ضيق على الكاحل، قميص بأكمام فضفاضة، قبعة عرضية على الرأس، وعصبة سودة على العين. القرصان هي الشخصية المحبوبة كتير عند الناس. جزيرة الكنز وأفلام كتير وشخصيات كتير، كلنا بنحب القرصان اللي فيه حواليه أساطير كتير، وبنحسه ذلك البطل المتمرد اللي ما لقى غير البحر ولف يشكيله حاله، ورايح على ظهر سفينته السوداء يلي حامل العلم الأسود وعليه عظمتين وجمجمة، يدوروا على كنز بجزيرة مجهولة فيها صناديق ذهب. بس مين هن القراصنة؟ وهل هن حقيقيين ولا أساطير؟ وشو أثرهم على التاريخ؟
شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟
لا بالمرة سميه شجرة حبيبي.
من بيت يا شباب؟
وين فكر حالك
عنه؟
معك حق مزبوط. بس لا ليش حتى أنت
يا شباب عم افتح
المعجم؟
من بيت من مرادفات كلمة أصل، وإذا أخذنا الأصل الجذر اللغوي.
أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من إنتاج صوت، معي أنا بشر نجار.
إذا منرجع بالتاريخ بنلاقي إنه القرصنة بديت من زمان، من أيام الفينيقيين وبعدهم الإغريق والرومانيين، يعني من وقت ما صار في سفن بالبحر محملة ببضائع، في حدا مأذي قال لحاله ليش لحتى ما أطلع بسفينة أنا وكم شاب ونروح ورا كم سفينة تانية من هدول نهجم عليهم ونسرقهم منهم. وهيك بديت عمليات القرصنة من هديك الأيام وتطورت وكبرت مع الوقت، وفي شعوب بديت نشاطها تاريخيا كقراصنة مثل الفايكينج، يعني سكان اسكندنافيا، سويد والنرويج ودنمارك حاليا، كانوا يهجموا على البلاد المجاورة ويسرقوا ويقتلوا، حتى انهم هاجموا الاندلس ووصلوا لاشبيليا ايام الامير عبد الرحمن الاوسط، وما كان في سفينة تسلم من شرهم. بس ايمتى بلشت تصير القرصنة معروفة عالميا ويصير القرصان شخصية معروفة وفي عليها اساطير وقصص؟ لما تطورت حركة الملاحة البحرية وصارت الدول تعتمد كتير على النقل البحري، وخصوصا بعد اكتشاف الامريكيتين بنهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر. اكتشفوا امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وما بينهما، يعني امريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، وتغير تاريخ الكرة الارضية والبشرية مع الاكتشاف، وبدأت السفن تروح وتجي بين اوروبا والاراضي الجديدة، سفن رايحة وسفن جاية، ودول اوروبا الغربية عم تتوسع وتتطور وتكبر. إسبانيا والبرتغال اللي سيطروا على معظم الأمريكيتين، وبعدهم بريطانيا وفرنسا وهولندا. وهون بقى بيبدأ الدسم. بنهاية 1500 بريطانيا كانت لسه مو بقمة قوتها، كان الأسطول الإسباني الأرمادا هو صاحب الأمر والنهي، وكان هو الأقوى بالمحيط الأطلسي، وبريطانيا كان بدها توسع حصتها بالسيطرة البحرية تحت قيادة الملكة إليزابيث الأولى. طيب شو تعمل لحتى تخلي الأرمادا الإسبانية ما ترتاح برحلاتها؟ قالت بعتولي ورا بحار اسمه فرانسيس دريك، ووكلته الملكة باسم الحكومة البريطانية بأنه يصير قرصان خاص أو برايفاتير، يعني بالمختصر مرتزقة بحرية بيدفعوا له ليروح يهجم على السفن الإسبانية. كان لقبه كلب البحر، والملكة إليزابيث كانت تسميه قرصاني، وبدي يهاجم السفن الإسبانية بتفويض وموافقة من الملكة والحكومة البريطانية، يسرق حمولات السفينة ويتقاسم معهم، يعني سرقة وعنف بدعم من دولة والملكة. والقرصنة المدعومة والإرهاب البحري كان ركن مهم كتير ببدايات بريطانيا كدولة عم تتوسع وتسيطر، وكانت تتحالف مع قوة تانية وتهاجم سفن ممالك أوروبية تانية وتجند القراصنة ليساعدوها، وهالشي خلاها تخاف من أثر القراصنة لاحقا وتحاربهم بصرامة بالقرنين التاليين لأنه تعرف تماما أثرهم. بهالفترة نفسها اللي انتشرت فيها السفن البحرية والتجارية بشكل كبير مثل ما حكينا، بلشت تنتشر سفن القراصنة وخصوصا بمنطقة الكاريبي. بس ليش الكاريبي بالذات؟ لأنه بجزر الكاريبي بلشت الدول الأوروبية تستثمر، لقيت أنه أراضي هاي جزر خصبة، فصارت تزرع فيها محاصيل مطلوبة كتير بالأسواق الأوروبية بهديك الفترة، محاصيل كانت مثل الذهب بهديك الأيام، مثل قصب السكر والقطن، وكانت تروح سفن على أفريقيا تخطف أو تشتري أفارقة وتستعبدهم وتجيبهم يشتغلوا بالمزارع بظروف مأساوية، وكتار منهم ماتوا بسبب الأمراض أو التعب. ولد مثلث العبودية المعروف بين أوروبا وغرب أفريقيا والأمريكيتين. هون زاد كتير نشاط القراصنة، تجارة عبيد وسفن معباية أقمشة ورم، المشروب الكحولي اللي يصنع من قصب السكر واللي كتير مرتبط بالقراصنة. صاروا يهجموا على السفن ويسرقوها وبديوا ينشروا الرعب بين أساطيل هالبلاد. قراصنة إنجليز وفرنسيات ومن جنسيات تانية انتشروا بالبحار والمحيطات طولا وعرضا، شي مجند من الدول مثل ما قلنا وشي لحسابه الخاص. ودخلنا فيما يسمى بالعصر الذهبي للقراصنة بمنتصف القرن السابع عشر، يعني بالـ 1650، واستمر هالعصر للـ 1730. والباحثين بيقسموا هالعصر الذهبي لثلاث أقسام. في عندك الفترة الأولى وبيسموها حقبة قراصنة الكاريبي بين 1650 والـ 1680، وكانت العلامة المميزة لهي الفترة هي القراصنة المرتزقة الفرنسيين والإنجليز اللي كانوا عايشين بجامايكا وجزر تانية ويتم تكليفهم بالهجوم على السفن الأسبانية. بعدين اختلف الوضع لما بديت حرب الوراثة الإسبانية ببداية 1700، لما مات ملك إسبانيا كارلوس الثاني وما ترك وراه وريث يحكم بعده. بفترة حكمه كانت إسبانيا بديت تضعف كقوة أوروبية، بس مع ذلك بنهاية حكمه ظلت مسيطرة على مساحات شاسعة بالعالم. عم نحكي عن إسبانيا وهولندا وبلجيكا وأراضي من إيطاليا والفلبين ومعظم الأمريكيتين، يعني إمبراطورية إسبانيا كانت مترامية الأطراف. ووقت مات وما كان في إله وريث، استغلت القوى الأوروبية المعادية هالشي وصارت حرب أوروبية كبيرة بينها على عدة جبهات، ومنها جبهة الكاريبي البحرية اللي حكينا عنها عن طريق القراصنة. أما الفترة الثانية بالعصر الذهبي فكانت على الجانب الآخر من الكرة الأرضية بالمحيط الهندي والبحر الأحمر، وهالمرحلة كان اسمها دوران القراصنة، لأنه صاروا القراصنة يروح يدوروا من عن جنوب أفريقيا ورأس الرجاء الصالح لحتى يوصلوا على طريق الهند الغنية ويقطعوا طريق السفن التجارية. وبوقتها كانت بريطانيا بلشت تنشط كتير تجاريا واستعماريا مع الهند. الهند كانت تحت سيطرة الإمبراطورية المغولية الهندية من حوالي سنة 1526، ولما وصلنا للقرن السابع عشر كانت القوة والشركات الأوروبية عم تفتل بهالعالم وتدور على أماكن تفوت عليها وتجيب لنا خيرات وتجارة ومصاري. ومن هالمناطق اللي فاتت عليها هي جنوب وجنوب شرق آسيا. والهند كانت غنية كتير بالموارد، يعني كان ربع اقتصاد العالم كله بالهند، دولة كبيرة وفيها صناعات عريقة ومحاصيل غنية، معقول يتركوا هالثروات بحالها؟ صار عليها خناقة بين القوى الأوروبية انتهت من انتصار شركة الهند الشرقية التابعة لبريطانيا. هالشركة بلشت شوي شوي تتوسع بالهند، شي بالتجارة وشي بالعلاقات مع الأمراء المحليين والهدايا، وحتى ممكن بالحرب والقتال. المهم كانت مساحة سيطرتها عم تزيد مع الوقت، وبنت موانئ على السواحل الهندية وصارت تبعت سفن من بريطانيا للهند وبالعكس. وبنفس الوقت التجارة مع اليمن وشرق أفريقيا والخليج العربي كلها كانت تمر بالمحيط الهندي، يعني مليان سفن معباية بضايع ثمينة وأهم التوابل والأقمشة. وبديوا يجوا القراصنة على هالمناطق من العالم، ومعظم القراصنة كانوا إنجليز مثل كابتن كيد وهنري إيفري وغيرهم كتير. كانوا يهاجموا السفن البريطانية وحتى كانوا يهاجموا الموانئ العربية وسفن الحجاج ليسرقوها بالبحر الأحمر. طبعا كمان كان في قراصنة هنود مثل قرصان الشهير علي راجا، وكان في قراصنة عرب وأفارقة وغيرهم. بنجي هلأ للفترة الثالثة يلي صارت بعد نهاية حرب الوراثة الإسبانية سنة 1714. خلصت الحرب وعملوا الدول الأوروبية اتفاقية إنه خلاص ما عاد حدا يجند قراصنة ضد التاني. طيب جميل، والقراصنة اللي كانوا عم يشتغلوا ويعيشوا على هاي العمليات شو يعملوا بحالهم؟ قرر كتير منهم يكملوا شغل كقراصنة لحسابهم الخاص، ونشطوا كتير بمنطقة الكاريبي لدرجة إنه في جزيرة اسمها جزيرة ناساو صارت جزيرة القراصنة، مدينة فيها حوالي 1000 قرصان وصارت مقر أو مركز لألون. وبهاي الفترة بلشت تنتشر قصص القراصنة المرعبة والقراصنة المشهورين اللي بنسمع فيهم لليوم، القراصنة اللي بيركبوا سفينة سودا والطاقم تبعها من كتير أعراق وأصول، متوحشين ومجرمين وبيقطعوا رؤوس وبينهبوا وبيسكروا طول الوقت وبيدوروا على الكنوز وأشباح، وفي خشبة بيحطوها على السفينة بيمشوا عليها الضحايا وبيرموهم بالبحر مربوطين بحبلة بآخرة في وزن تقيل. طبعا كتير من هدول الأشياء يلي قلتها هي أساطير مو حقيقية، بس بالمقابل القراصنة كانوا بالنهاية حرامية قطاع طرق. ومن أكثر القراصنة شهرة هو قرصان اسمه بلاك بيرد، اللحية السوداء. اسمه الحقيقي إدوارد تيتش، كان يخوف أعدائه بأنه يحط مواد تطلع دخان من لحيته بحيث يعطي صورة مخيفة ومريبة عنه، يحس اللي عم يشوفه أنه عم يشوف إنسان أسطوري ومرعب. وكان يحط مسدسات وخناجر على صدره ليحسس أعدائه بالتهديد، يعني بالمختصر اهتم بالشكل الخارجي لحتى يرهب الناس. وفعلا لعدة سنوات كان مصدر خوف لمناطق وسفن كتير على السواحل الأمريكية لحتى انقتل بإحدى المعارك. وبديت الدول وعلى رأسهم بريطانيا تحارب القرصنة وتعاقب القرصان بالإعدام. ومع بداية 1730s انتهى العصر الذهبي للقرصنة، خصوصا بعد سيطرة الأساطيل الأوروبية بشكل أكبر على البحار مشان ما تخسر تجارتها اللي تأثرت بشكل جدي بالقرصنة. وكملت الحرب على القرصنة وانتقلت لمكان تاني بالعالم اللي هو الخليج العربي. هناك كان في مجموعات من البحارة مسيطرين على المناطق اللي بتغطي قطر والبحرين والإمارات حاليا، وكانت بريطانيا تطلق عليهم اسم قرصنة الخليج الفارسي. هدول القبائل مثل قبائل القاسمي وقبائل تانية اللي كانت مسيطرة على أجزاء كبيرة من الخليج العربي بالقرن 16، وكانوا يمارسوا القرصنة بحسب الباحثين لأنه مناطقهم كانت صحراوية وفقيرة بالموارد. ومع الوقت زاد نشاطهم وصاروا يهددوا السفن البريطانية بشكل جدي، وكان في منهم قراصنة مرهوبي جانب فعلا وباعتراف البريطانيين أنفسهم، وأشهرهم رحمة بن جابر الجلهمي يلي يقال أنه كان يلبس أسود ويحط عصبة سودا على عيونه لأنه صابت بوحدة من المعارك. والباحثين بيقولوا أنه هالصورة النمطية للقرصان اللي بيحط عصبة سودا على عينه يمكن تكون جاية من الجلهمي ذات نفسه. وبالنهاية قررت بريطانيا تقوم بحملة سنة 1809 على الخليج العربي لتقضي على القرصنة فيه، وتم توقيع اتفاقية لإنهاء هذا النشاط. وظلت الصورة عن القرصان والقرصنة سلبية لحتى بلشت تتغير بالثقافة الشعبية بالغرب، خصوصا لما الكاتب الاسكتلندي روبرت لويس ستيفنسون كتب رواية جزيرة الكنس سنة 1883. نفسها اللي تحولت للكرتون الشهير اللي كلنا بنحبه. وهون بدأت تتحول صورة شخصية القرصان من مجرم وحرام يقاطع طريق لبطل متمرد وثائر على واقعه والظروف المحيطة فيه وبيئته. بس ليش؟ لأنه المجتمع بأوروبا كان طبقي كتير، يعني إذا ولدت بطبقة العمال والفقراء شبه مستحيل تغير واقعك، قدرك تضل بنفس الطبقة، تضل فقير، مستحيل تصير من النبلاء ويصير عندك منصب أو تصير قائد بالجيش أو أمير. والثروة بتتوزع بنفس الشكل، الأغنياء بيزيدوا غنى والفقراء بيزيدوا فقر وما بينوبوا أي شيء. أما القراصنة فكان عندهم هرمية أبسط، وكان ممكن أنت كشخص جاي من بيئة مسحوقة تصير قائد، تصير قرصان أو نائب قائد السفينة والناس يخافوا منك. وحتى تقاسم غنائم الهجمات اللي كانوا يعملوها كان يتم بشكل أعدل وأفضل، وصار يشوفوا الناس جوانب يقدروها بمجتمع القراصنة، مثل أنه في قوانين بتحكم العلاقات على السفينة، السلاح لازم يكون نظيف وجاهز، ممنوع اللعب بالسلاح على السفينة، ممنوع الخناق والإقمار، بعضهم حتى منع المشروب. وكان في شيء بيشبه التأمين ضد الإصابات، وكتار منهم كانوا يمنعوا جلب النساء للسفن، وبقصد بالنساء بنات الهوى، لأنه كان في بعض القرصانات الإناث عبر التاريخ مثل القرصانة ماري ريد وتشينغ آي ساو الصينية. وصارت تطلع صورة رومانسية عن مجتمع القراصنة أنه متنوع الأعراق وبعكس المجتمعات الأوروبية يقبل الناس الملونين، وصار القرصان يمثل صورة المتمرد على نمط الحياة الرتيب الممل اللي بيقلك أنه الناس ما بيعرفوا يستمتعوا بحياتهم وما بيعيشوا مغامرات، وأنه حياة البحر والإبحار إلى المجهول بتميز القرصان، شي بتلاقيه عم يدور على كنز، شي عم يدور على جزيرة ما حدا بيعرف وينها، عم يجول العالم ويكتشف جماله. وبتحبه بنت الأمراء يلي ملت من أسر الصالونات والكلام المنمق وحياتها المملة، وقعت بغرام القرصان الباد بوي يلي بيعرف كيف تنعاش الحياة وكيف يتمرد على كل شيء. وهالشي شفناه بكتير أفلام وروايات مشهورة عالميا، مع أنه الواقع والتاريخ بيقولوا أنه حياة الغالبية الصاحقة من القراصنة كانت صعبة ومتعبة، شهور بالبحر والسرقات اللي كانوا يعملوها يا دوب تعيشون، ولا كان في كنوز لهم يحزنون، بل حياة حلوة ترحال شاقة وبالسرقة والإجرام. ولو أنه كتير من القراصنة أصلا مثل ما قلنا كانوا يشتغلوا لحساب الدول وأولهم بريطانيا اللي حاربتهم بعدين، وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أنه اليوم معك وبكرة عليك، والسياسة ما فيها أصدقاء بل مصالح بتتصالح. أما بالنسبة إلي شخصيا، من أكثر الأشياء اللي بتشدني بقصة القراصنة هو كيف تحولت لشعار وثقافة شعبية وبزنس بنفس الوقت. شعار الجمجمة والعظمتين اللي يسمى بالجولي روجرز، اللي يقال إنه جاي من الفرنسية جولي غوج، يعني أحمر حلو، لأنه علم القراصنة بالأول كان أحمر ليرمز للدم، ويقال إنه جاي من القرصان الهندي علي راجا جولي روج. المهم إنه هذا الشعار صار منتشر بكل مكان بالعالم، على التياب والشناتي والسيارات والمطاعم والمحلات والمشروبات والطرقات، بكل مكان حرفيا. تحول لشعار سياسي للتمرد عند كتير جهات عالميا، أي جهة بدها تتمرد بتتبنى شعار القراصنة. أما البزنس فهو تحويل القرصان لأيقونة ثقافة شعبية، بنعمل عليها أفلام وقصص وروايات وألعاب فيديو. كيف بيقدروا يستغلوا أي ظاهرة ويحولوها لبزنس ونحن لا؟ أكيد مهدفي إنه القراصنة بالذات يتحولوا لأيقونات، لأنه معظمهم بالأخير مجرمين. بس ممكن شخصيات تانية ولو سلبية نشوف عنا أفلام ومسلسلات وقصص مصورة، مثل ما شفنا بشخصيات أجنبية كتير، لأنه بالنهاية فينا نخترع وننسج حوالين هدول الشخصيات عالم خيالي كامل. بالمناسبة مثلا طريقة كلام القراصنة وكتير من لبسهم والأفكار المحيطة فيهم إجت من تصورات مخرجي أفلام القراصنة لا أكثر. بالنهاية القرصنة لا تزال موجودة ليومنا هذا، إن كان بسواحل الصومال، بالمحيط الهندي، بشرق آسيا أو حتى بأمريكا، وموجودة بشكل الجديد اللي هو قرصنة المحتوى الرقمي، يلي كان بيتم النظر إلى بوجهتين نظر، واحدة بتحاربها لأنه بتشوفها سرقة لتعب وإنتاج وفكر ناس مبدعين، والتانية بتشجعها لأنه بتحارب الرأسمالية والاحتكار. يعني التاريخ عم يكرر حاله بشكل أو بآخر، والقراصنة واللي بيشغلوا القراصنة لازالوا موجودين. بتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من التدقيق بيان العاروري، والهندسة الصوتية لمحمود أبو ندى. سلام.